بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وذكرنا في الدرس الذي مضى بعض ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله مما يذكره بعض من يجوز العشق، سواء كان من الظاهرية أو من غيره، وما ذكر في ذلك من قصص. ذكرنا أن أكثر هذه القصص مكذوبة، أن قصة عمر بن عبد العزيز كذب، كذلك قصة عروة بن الزبير. قال رحمه الله: قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد صاحب كتاب الإنشاء، قال: وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيبا للسائل، أنا السائل الذي قال عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي، لما سألت عن الهوى هيجتني وأرقت دمعا لم يكن بمراقي، إن كان معشوقا يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاق. ثم قال هذا المجيب: قل لمن جاء سائلا عن لحاضي هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في العدا من جناح إن ثنى الحد عن دم مهراق، وسيوف اللحاضي أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد ولهذا يفنى ظنا وهو باق. وأما أنه شهيد فهذا ليس صحيحا، وذكرنا الحديث الذي استدل به محمد بن داود أو بكر بن داود: من عشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا. هذا الحديث هو حديث موضوع، ووهم فيه سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد أصابته غفلة الصالحين، ووهم في هذا الحديث ظنه حديثا، وكان يرويه بإسناد من طريق مجاهد عن ابن عباس عن أبي يحيى الجزار عن مجاهد عن ابن عباس، وأخطأ في ذلك، وليس هذا الإسناد صحيح، والظاهر أنه سمعه من أحد من الناس فظنه حديثا. ولهذا قلنا الإمام أبو زكريا يحيى بن معين لما سمع هذا الحديث أن سويدا يحدث به قال: لو أن لي رمحا وفرسا لغزوت سويدا، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث لا يصح. وأيضا النتيجة التي أخذوها من الحديث غير صحيحة، أن من مات على العشق يموت شهيدا، لكن الواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه، فإن ابتلي بشيء من ذلك فإنه يبتعد عن الحرام، لأن هذا مظنة الحرام ووسيلة من وسائل الحرام، إلا من أراد الحلال. قال ثم ذكر عن أنه ورد على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلداني شيخ الحنابلة في وقته صاحب كتاب التمهيد، وهو يعتبر من أهل معناه يعتبر من القضاة في مسجد في مذهب الحنابلة، معناه يقارن بأبي يعلى القاضي وهو تلميذه. قال: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمد لاحت لخاطره ذات الجمال لها، أنا أنها فتنته وهو ذاهب إلى الصلاة. قال فأجابه تحت سؤاله: قل للأديب الذي وافى بمسألتي سرت فؤادي لما أن أصخت لها، وأنا أصغت لها بالغين. عندكم بالغين أو بالخاء؟ ها؟ بالغين أو بالخاء؟ رأيت بعض النسخ أصغت، أصغت لها، معناها من باب الإصغاء. قال إن الشيء إن الشيء فتنت إن الفتى إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. أنا يقول أنه إن حصل منه ذلك فإنه يتوب إلى الله ويستمر في عبادته، فالله عز وجل رحيم بعباده فيغفر الله لها وله، لأنه لم يقصد النظر الحرام وإنما لاحت له على منظر رآه دون أن يتعمد النظر. قال وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة، وعبد الله بن معمر الظاهر أنه كوفي، وهذه القصة لم أجد من رواها بإسناد الله أعلم، ذكرها الإمام القيم هنا، وتتبعت كتب ما ألف في هذا الباب مثل كتاب الإمام الجوزي دم الهوى، لأن الإمام القيم أكثر هذه القصص ذكرها في ذكرها من كتاب دم الهوى لابن الجوزي، فلم أجدها. وذكرها ذكرتها امرأة يقال لها زينب بنت علي في كتاب سمته الدر المنثور في ربات الخدور، أنا تأتي بتراجم نساء، تأتي بتراجم نساء منذ صدر الإسلام، بل ترجمت حتى لأم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترجمت للنساء، سمته الدر المنثور في تراجم ربات الخدور، فترجمت لهذه المرأة التي يقال لها ريانة السلمي، وذكرت هذه القصة فيها، وذكرها أيضا الزركلي في الأعلام، لكن كلهم بدون إسناد والله أعلم بصحة هذه القصة. قال ونذكرها مثل ما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أنا دخل المسجد، فالأفضل أن يقول معنى زرت المسجد ثم زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبينما أنا جالس بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه، أنينا معنى مثل البكاء. قال فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم السدر فهجنا ملك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر. الغانية معنى البنت، الغانية البنت الفاتنة. قال يا ليلة طالت على دنف يشكو السهادة وقلة الصبر، عن أنه ما جاء له نوم وطالت عليه الليل. قال أسلمت من تهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، البدر يشهد أنني كلف، كلف معناه محب، أصلى بحب شبيهة البدر، ما كنت أحبني أهيب بها حتى بليت وكنت لا أدري، أنا بليت بهذه المحبة وما كنت أتقصد هذا. قال ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء. ثم قال وإذا به قد عاد البكاء والأنين، ثم أنشد يقول أشجاك من ريا خيال الزائر والليل مسود الدوائب عاكر، إلى آخر أن قال فأجابني مت حتف أنفك واعلما إن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال رحمه الله أي عبد الله بن معمر قال وكنت ذهبت عند ابتدائي بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، فسلمت عليه فقال اجلس من أنت؟ قال فقلت عبد الله بن معمر القيسي قال لك حاجة؟ قلت نعم، كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك. فما الذي تجده؟ أنا إيش الذي عندك واجعلك تبكي هذا البكاء؟ فقال أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري. وهذا أيضا غريب، أنا عتبة الحباب بن المنذر صحابي جليل من الأنصار، وهو الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير، وكان من خيرة الأنصار من بني الجموح، وهم من الخزرج، وهذا ابنا له. ولم يذكر في التراجم أن الحباب له ابن يسمى عتبة، والله أعلم، قد يكون لم ينشغل أو لم يشتغل بالحديث، فلهذا لم تذكر تراجم أو لم تذكر ترجمته، وإلا غالبا أبناء الصحابة يذكرونه حتى ولو لم يشتغلوا بالحديث، وهذا ما يدل على أن هذه القصة مفتعلة، والله أعلم. أنا ما أستطيع أجزم لأني ما رأيت إسنادها ولا رأيت أحد تكلم عليها، لكن كما قلت أن عتبة بن الحباب غير موجود في كتب التراجم، ومع أن الحباب بن المنذر صحابي جليل معروف من الأنصار. قال أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه، مسجد الأحزاب الذي بني في خارج المدينة، والله أعلم هل يسمى لازال في هذا مسجد الأحزاب. قال فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا أنا بنسوة قد أقبلنا يتهادينا مثل القطا، القطا طائر جميل جدا، فشبه هذه النسوة بها بالطائر القطا. يقول أنه صلى ثم خرج إلى خارج المسجد فرأى هذه النساء مرا من عنده، أنا لم يتقصد النظر إليهن لكن مرا من عنده. قال وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال، والظاهر أن وجهها كان مكشوفا، وغالبا في ذلك الوقت كنا الجواري يكشفن وجوههن حتى يعرفن أنهن جواري، أنا مملوكات، لكن الظاهر أن هذه ليست مملوكة وإنما هي عربية، وأيضا أبوها كان عربي وهي سلمية من بني سليم، فلهذا فهي ليست جارية بمعنى مملوكة، فهنا فتح وجهها غريب، معنى أنها تفتح وجهها وتمشي ووجهها مفتوح، هذا غير موجود في زمن التابعين. قال وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي وقالت يا عتبة ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ قال ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، فأنا حيران أتنقل من مكان إلى آخر، ثم صرخ وأكب مغشيا علي ثم أفاق. ثم أفاق قال كأنما صبغت وجنتاه بورس، أنا من شدة اصفرار وجنتي. قال ثم أنشد يقول أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. وهذا مبالغة، هذا مبالغة يبالغ بها أولئك العشاق، ولا لا لا مساواة ولا أيضا مقارنة بين نعيم الدنيا أو ما يحصل من الدنيا من اللذة وبين الآخرة وما يحصل فيها من اللذة والنعيم، وأيضا كذلك ليس هناك مقارنة بين نساء الدنيا ونساء الآخرة، وتجد هؤلاء يشبهون نساء الدنيا بنساء الآخرة وهذا قد يكون من باب التشبيه فقط، وإلا فالفرق معروف. وأيضا نساء الدنيا يختلفن عن نساء الآخرة ونساء الجنة أقصد. قال عبد الله بن معمر: فقلت: يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفره من ذنبك، فبين يديك هول المطلع، أنا الله عز وجل يطلع عليك. فقال: ما أنا معنى قال ما أنا بسأل حتى يؤوب القارضان. قال: فلم أزل معه حتى طلع الصباح. فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك. وقال: أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طاعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول: يا للرجال يوم الأربعاء. ثم ذكر إلى أن قال: لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا، أنا لو كان ما يريد الوصال لما أتى إلي، أنا يريد هذه المرأة. قال: ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، فإذا بالنسوة قد أقبلنا وليس الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له: يا عتبة، ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلنا: أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة. أرض السماوة هذه أرض كانت بين الحجاز والشام. قال: فسألتهن عن الجارية فقلنا: هي ريا بنت الغطريف السلمي. فرفع عتبة إليهن رأسه وقال: خليلي ريا قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة غيرها. ثم قال: فقلت له: إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر، ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم، فسلمت فأحسنوا الرد. فقلت: يا أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات العرب. قلت: فإنه قد رمى بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا: سمعا وطاعة. قال: فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا. عن الغطريف هو أبو ريا هذه التي هي من بني سليم. قال: وقال: حييتم يا كرام. فقلنا: وأنت فحياك الله، إن لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. فنادى: يا معشر العبيد، أنزلوا القوم. قال: ففرشت الأقطاع والنمارق وذبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال: وما حاجتك؟ قال: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن المنذر. قال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت: يا أبتي، ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت: سادات كرام. واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. فلمن الخطبة منهم؟ معنى من الذي أراد الخطبة؟ قال لعتبة. قالت: والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد، معنى يدرك إذا قصد أي من قصده فإنه لا يخذله بل يقوم معه يساعده، معنى يساعد الناس. قال: فقال: أقسمت لا أزوجك إياه أبدا، ولقد نما إلي بعض حديثك معه، أنا أن أبوها قال لها: قد سمعت أنك تكلمت معه. فقالت: ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، فأحسن لهم الرد. فقال: بأي شيء؟ قالت: أغلظ عليهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما قلت. فخرج مبادرا عليهم فقال: إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ معنى من الذي سيتكفل هذا المهر؟ قال: فقال عبد الله بن معمر: أنا. فقلت: ما شئت. فقل ما شئت. فقال: 1000 مثقال من الذهب، و100 ثوب من الأبراد، و5 أكرشة من عنبر، أنا هذا شيء كبير جدا. فقال عبد الله: لك ذلك كله. فهل أجبت؟ أنا لأنه كان قد جمع مالا كثيرا فأعطاه لعتبة. قال أجل. قال عبد الله: فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة، ثم صنعت الوليمة، فأقمنا على ذلك أياما، ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. قال: ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف، وودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرج علينا خيل تريد الغار أحسبها. والمرحلة كما قلنا غالبا تكون هذه المرحلة الظاهر قرابة 10 كيلو أو زائد قليلا، وغالبا أنها ما تكون على حساب، لكن كانوا لما كانوا يذهبون السفر بالمشي تكون هناك لهم مراحل من هنا إلى هنا ثم من هنا إلى هنا حتى يصلون إلى ذلك المكان وحتى لا يضيعون في الطريق. قال: حتى خرج علينا خيل تريد الغار أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة. أنا تريد الغار هذه الظهر قطاع طرق، وهذا شيء أيضا مما يكون فيه عجب. أنا هذا في زمن ممكن أن يكون في زمن معاوية، ومسألة الغارات وقطاع الطرق في ذلك الوقت لم يكن، أنا غير موجود، لأن الناس أكثرهم على الخير والخير سائد فيهم، لكن الله أعلم بهذه القصة. أنا هذه الغارة في زمن كبار التابعين، أنا في الصحابة لا زالوا موجودون، فهذا بعيد جدا. قال: فحمل علي عتبة فقتل منهم رجالا وجرح منهم آخرين. أنا هذه الغارات ما كانت معروفة في زمن الأمويين، وإنما حدثت بعد ذلك عندما صار الخوارج وغيرهم، وقد يكون هؤلاء من الخوارج، لكن معنى الخوارج في زمن الأمويين أو خاصة في بدايته في زمن معاوية وغيره كانوا قليلا جدا، ولما كان لما قاتلهم علي في النهروان خذلوا وصاروا لا يخرجون إلا قليل منهم، وخاصة في الجزيرة ما تجدهم، وهذا حصل قرب المدينة. وأيضا بني سليم، وبنو سليم من أكثر الناس أو من أسبق الناس إسلاما في قبائل الحجاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسليم سالمها الله، لأنها أكثر القبائل التي استجابت لله ولرسوله. قال: فحمل علي عتبة فقتل منهم رجالا وجرح منهم آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض، وأتانا نجدة فطردت الخيل عنا. وقد قضى عتبة، أنا جاءتهم نجدة من المدينة فطردت تلك الخيل. قال: وقد قضى عتبة نحبة، أي مات وقتل. قال: فقلنا: وعتباه، فسمعتنا الجارية فألقت نفسها عن البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت: تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. قال: ثم شهقت وقطت نحبها، معنى سقطت فوقه وماتت. قال: فاحتفرنا لها قبرا واحدا، معنى هذا يريد إيش؟ أنه بلغ بها المحبة إلى أنها حتى ماتت. قال: ودفناهما فيه، ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت: والله لأتين قبر عتبة أزوره. قال: فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين، ولو لم يكن في العشق من رخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد ثم ذكر حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وعف فكتم فمات فهو شهيد. تقدم أنه موضوع. ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا، وهذا أيضا يدل على اضطرابه، أنا يرويه بأسانيد أحيانا من طريق أبي مسهر عن أبي يحيى، ورواه أيضا عن عبد الله بن مسهر عن هشام بن عروة، وهذا يدل على أنه لم يحفظ الحديث جيدا. قال ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن عطية عن ابن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه، أي عن سويد بن سعيد. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز بن ماجشون عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهؤلاء بعضهم يأخذون الحديث وهم كذبة، معناه مجهولون، فيروون الحديث ويسقطون من أخذوا عنه. هذا عبد العزيز مكي، والظاهر أنه هو الذي وضع هذا الحديث، فهو الحديث هو حديث سويد بن سعيد. قال وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال سبحان مقلب القلوب، وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. وهذا أيضا لا يصح، هذا الحديث باطل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب وقال سبحان الله مقلب القلوب. وزينب تعتبر معنى بالتعمي ليس، لكن ليست من بني هاشم، وإنما هي مخزومية، أو أقصد من بني خزيمة الظاهر، فهي ليست من بني عمه، لكنها من قريش، قرشية. وأما أنه نظر إليها فهذا باطل، وهذا من طريق الواقدي، والواقدي لا يعتمد عليه في مثل هذه الأمور. قال فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله من فوق سبع سماوات. هذه القصة معروفة، أن زيدا لما طلق زينب النبي الله عز وجل زوج نبيه زينب وأمره أن يتزوجها، لحكمة منه سبحانه وتعالى أن الإنسان يتزوج زوجة ولده الذي كان قد تبناه، أو ولد بالتبني، حتى يخرج ذلك من قلوب الناس، ولأنه يجوز أن يتزوج هذا زوجة ولده، أو زوجة أقصد مولاه، زوجة مولاه، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها زوجة مولاه، وهذا لأمر الله عز وجل له. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وأما ما يذكر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمها أو رآها أو نظر إليها، فهذا كله كذب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال وهذا داود نبي الله عليه السلام، كان تحته 99 امرأة، ثم أحب تلك المرأة وتزوجها وأكمل بها 100. وهذا معنى مما يقال يغفر الله للإمام ابن القيم رحمه الله، هذه قصة كذب، معنى لم تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرت في قصص بني إسرائيل، وهي قصة كاذبة فيها اتهام لنبي الله عز وجل داود. فالقصة التي جاءت في القرآن لم يذكر فيها ما المراد بالنعجة، أنا لما دخل عليه الرجلان قال رجل إن أخي له 99 نعجة، ففسرها بعضهم أن النعجة هي المرأة، ومعنى ذكر هؤلاء أن هذا الرجل أراد داود نفسه، لأن داود كان معه 99 امرأة، ثم أنه نظر إلى هذه المرأة التي لهذا الرجل فرغبها، فجاء هذا الرجل وسأله هذا السؤال إن أخي له 99 نعجة، فقال أن داود هو الذي أراد أو قصد بذلك داود، ولهذا قال في آخر الآية: فلما فظن داود أنما فتناه فاستغفر وخر راكع وأناب. فذكروا هذه القصة وهي قصة مكذوبة، معنى قصة مكذوبة على نبي الله داود، ذكرها بنو إسرائيل كذبا على نبي الله داود. ولا ينبغي أن يقال أن هذه القصة حصلت، وقد تكلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة بما يكفي في هذا، ورد على من أثبت هذه القصة، والإمام ابن القيم رحمه الله كأنه يثبت هذه القصة، وهذا خطأ، وأهل السنة يأخذون الصحيح من العلماء، ومن أخطأ قالوا أخطأ لا بأس، إمام ابن القيم إمام مطلع، لكن ذكره هذه القصة مما أخطأ فيه. والظاهر أن الإمام ابن القيم كان يحشد أدلة هؤلاء الذين يقولون بجواز مثل هذا فذكرها معهم، معنى كأنه ناقل وليس مثبت، كأنه ناقل وليس مثبت. فالقصة مكذوبة من كذبات بني إسرائيل على الأنبياء، فهم يكذبون على الأنبياء. قال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا كلام باطل ولم يثبت حتى عن الزهري. وهذا أنا ذكره ابن الشوكاني في الموضوعات في الفوائد المجموعة، أقصد ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره أيضا الشوكاني في الفوائد المجموعة، ولم يصح أيضا عن الزهري رحمه الله. قال: وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، لكن أنه أول حب في الإسلام فهذا ليس صحيحا. طيب، إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق فنكتب هذا.